Instagram, هذا الوجوه هذا التعريف اللي حطه كمان في إشكالات إشكال من الإشكال
برأيه هو
إذا لا لازمة
برأيه هو لا ما في إشكالات هذا
التعريف هم حطش
حتى في البحوث هذا التعريف بدافع عنه للآخر
بيرد كل الإشكالات
قلنا شغل البحوث بزيد قايم
طبعا بزيد قايم
فإنه أولى إنه هام لأنه هام ما زادوا بزيد قايم
أنا عم أقول
إنه هم لو زادوا القائد هون
حتى لو ما زادوا للقائد هون حتى لو ما زادوا بس هو برأيه هذا القائد زيادته توضيحية أصلا
مش
هو أصلا
طيب واجهه تاني
هو أصلا يريد من العناصر المشتركة ما يكون دليلا هو ضاف بالبحوث قائد الدليلي هذا اللي ضاف
واجهه تاني مثلا إذا إنه أصلا يعني نحن إذا اللي عرفوا بالعناصر المشتركة اللي هو اللي يعرف واللي عرفوا بالقواعد الممهدة أو بتعرف أخطار مسائل عن الأصول ما زالت كما هي وعم بيزيدوا مسائل يعني ما فقدوا يعني ما صح هذا الدور اللي قاله أن التدوين يتوقف على التدوين معرفة المسألة يتوقف عليها ما غيرنا شيء مسائل الأصولية المبحوثة عنا وعندهم هي ذاتها
يعني بدك تقول أنه الاختلاف في الحد لا يوجب أو ليس ناشئ من اختلافا في المحدود إذا كان هيك فالأمر سهل
أو اللي عارف
نعرف هيك
أو إنه اللي عم بقوله أنا مش حاطه بس
هذا شو اسمه هذا ما بيتوافق مع مبنى المصنف إنه التعريف يطلب لإعطاء ضابطة موضوعية إذا كان كذلك فلا لازم ندقق بالتعريف مسألة إنه حتى لو بقيت المسائل على حالها بس بالنهاية التعريف الذي قدموه برأيه ليس ناجحا في تقديم الضابطه
فينا اقول شغله هلا اللي عم يتغير بالتعريف هو الموضوع يعني قال القواعد الممهده موضوع عن الاصول عندهم قواعد ممهده هو قال هلا الموضوع العلم بالعناصر المشتركه الموضوع والعناصر المشتركه هو يمكن كل التزام انه ما في موضوع مش ضروري لكل العلم موضوع ان يعني يكون لكل العلم موضوع او ما بيلتزم انه يكون في موضوع
لا هو بيلتزم رح يجي اليوم هو بيلتزم
هلا بغرض الكتابي هون يعني
نعم شوف الوجوه الثانية لا بأس التفكير بهالوجوه كلها شو اسمه يعني
ما بأس
حتى انه اذا خطر على بالك تشكل عليها حط مثلا يحتمل كذا وكذا ويرد هذا الاحتمال كذا ويرد
طبعا طبعا
فينا نقول انه مثلا ممكن ان يكون السيد الشهيد لا يرى انه يجب عليه ان يعرف الوجه او ان يضع تعريفا
يعني ليش لا يجب عليه ان يعرف؟
مثلا فيش تعرف تعرف عن هي شرح الاسم
هو
مش هنوصل
لحد مش هنوصل فعشان هيك عبر الاولى مش اصلا التعريف مش واجبك اللي يجب العلوم
هذا مبنى اول شيء هذا مبنى صاحب الكفايه مش مبنى السير الشيء
انه التعريف
التعريف هي من قبيل تعريف الشرح اسميه او تعريف اللفظيه انه بسهوله يمكن لنا ان نستغني عنها خاصه اذا بدنا نكفي مع صاحب الكفايه خاصه انه لا يطلع على الحقائق الاشياء الا الله سبحانه وتعالى الأجناس الحقيقية، الفصول الحقيقية لا سبيل للعلم بها بس هذا السيد الشهيد لا يقتضي هذا الحكي السيد الشهيد ما بيقبل وأكثر من هيك هو ذكر في بداية البحث هنا في الحلقة الثانية أننا نطلب التعريف لأجل إبداء الضابط الموضوعي وإبداء الضابط الموضوعي بنظره حاجة
طب هون مش برأيك
إذا كان هكذا فلا بد من
التعريف أنت طلبت منه مش طلبت يعني نصحتنا للحال
عنده سيد الشهيد انه يجب ان يضع تعريفا
لهذا الاسلوب طبعا انه هناك حاجه الى وضعه هي مش ضروري معرفته ما حكى هو حكى عن انه ناخذ من التعريف الضابطه الموضوعيه مش هذا كلامه كان يعني نحن بس عم نحاكم على ضوء اللي هو ذكره
نحن لازم كان يعني نوصل لنتيجه بالبحث بما تتميز العلوم يعني وما نحط
هلا مثلا فينا نجاوب بهذا الجواب انه الاولى السيد الشهيد وإن كان يبني على صحة التعريف الذي ذكره وسلامته من ورود الإشكالات عليه إلا أنه مع ذلك فلعله لا ينحصر التعريف الصحيح فيما ذكره
يعني إذا قال لازم يعني بس هيدا
أصل العدول عن التعريف المشهور الذي هو بنظره تعريف مدخول منقوض عليه أصل التعريف لازم أما العدول إلى خصوص تعريف المصنف أو إلى غيره وهذا من أين نأتي بالتعين أنه يجب عليكم أن تعرفوا مثلا بالتعريف الذي أنا تبنيته لذلك بما أنه يعني هو لا يسد باب التعريف الصحيح ولا يحصل في خصوص التعريف الذي هو أتى به، عشان يقول لك ولهذا كان الأولى في التعريف أن يقال كذا وكذا. إذن أصل العدول واجب، أما المعدول إليه هل هو تعريف المصنف خاصة دون سوى هذا من أين؟ لعله يأتي شخص وبتعريفان يكون صحيحا أيضا ومبينا للضابط الموضوعية غير التي ذكرها المصنف. خاصة يا أخوان أن الضابط الموضوعية الضابطة مثل ما رح نحكي اليوم إن شاء الله منشر لها، الضابطة هي العلامة، العلامة هي الخاصة التي قرأناها في المنطق. علامة هي تكون من قبيل الخاصة، ما تكون من قبيل الفصل، تكون جامعة. ها؟
يكون في أكثر من خاصة،
فيمكن أن يكون هناك أكثر من خاصة، فجاز أن يبدي شخص آخر ضابطة أخرى ها؟ تكون بنفس الدقة أو أدق، وبالتالي يقدم تعريفا صحيحا آخر لعلم الأصول. يعني هذا احتمال، لأن قلت أنه عم نطرحه كاحتمال، هذا مثلا هذا الاحتمال لا يتنافى مع مباني المصنف.
بس إذا قلت الضابط الموضوعي هو الخاصة يعني مانعة،
هو الخاصة المساواة. نعم لازم يكون من قبيل خاصة المساواة، لأن الخاصة قد تكون مساواة قد تكون غير مساواة.
ممكن جاب الأولى تأدبا مثلا،
ممكن يمكن أن تحمل الأولى على أنه تأدبا. أنا قلت يعني في احتمالات،
هذا لازم نشوف. ما ذكرنا الوجه التأدب.
نعم يحتمل أن يكون من هذا القبيل، مثلا ممكن واحد يجي يقول إنه الأولى هنا طب أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل يجوز أن يخرج عن بابه ويراد منه مجرد ثبوت الصفة. مثلا تقول مثلا زيد الأفضل يعني زيد فاضل، ما بدك تقول إنه يمكن يخرج عن بابه عند العرب.
أولى ما بيخرج عن الاستحباب وعن هذا.
فحينئذ أولى يعني هو المتعين، يكون المراد هو المتعين إنه يجب العدول إلى هذا. لكن هذا غير أنه بدأ دليل بدأ قرينة. مسألة تانية إنه الأولى دلالتها على الحسن وعدم الوجوب ليست بما لها من الصيغة بل بما لها من المادة. يعني مش هي لأنها أفعل تفضيل دلت على الأفضل، دلت على الحسن. المشكلة ليست في دلالتها على الحسن، المشكلة في دلالتها على الأفضلية، أو عفواً المشكلة ليست في دلالتي على الأفضلية، هم عملوا إنه هذا التعريف أفضل من المشكلة في دلالتي على الحسن، وهذا يستفاد من مادتها. نفس الأولوية كلمة هذه بتدل ما بتساعد على الوجوب، تدل على غاية ما تدل عليه الحسن. هذا الوجه أيضاً يمكن تضعيف،
مهم طلع في الوجوب،
مهم إنه يعني لا بأس إنه تحريك الذهن، يعني واحد يخطر على باله وجوب ولو تبين إنه كله مش مضبوط. آخر شيء إذا تبين إنه كله فينا نردها، ساعتها بتقول عبارة للمصنف مثلاً ليست على ما ينبغي، خاصة إنه هالعبارة استعملها نفس العبارة تقريباً استعملها المحقق صاحب الكفاية في الكفاية وأورد عليه هنا.
صاحب الكفاية فيرفع الإشكال.
هلأ لا بس هنيك
لا يرى إنه ما بيشتغل.
ممكن نعم ممكن هلأ طبعاً وإن كان شوي مختلفة بس إنه ذكر هذا الكلام هون. يعني بعد في شيء من المبحث السابق.
اعتراض ولكن يبقى هناك اعتراض أهم.
ليش أهم؟
أيوة فكرتش فيها صراحة.
المصنف ذكر اعتراضين، الاعتراض الأول إنه يلزم الدور تقريبا، الاعتراض الثاني إنه التعريف غير مانع لشموله للمسائل اللغوية أو اللفظية. فالاعتراض أهم. الثاني أهم من الأول.
إنه الأول كمان ما بيحقق ضابط.
اثنيناتهم لا يحققان الضابط.
ليش بدي اقول اهم ولا يحقق الضابط؟
مع انه هذاك تعريف ولا تعريف تاني.
الاعتراض الثاني يعني الاعتراض الاول اعطى نتيجه بنفس يعني بقي نفس التعريف بس هو ركلج، الثاني غير التعريف مش هيك؟
لا كيف هو نتيجه لورود الاعتراض الاول صاروا الى تغيير التعريف.
مش اعتراض مش مع بعضهم يعني كل واحد
لحاله. ليش بدي اقول يعني هلا نحن اذا عندنا تعريفان واحد جاب إشكال على التعريف الأول وواحد تاني جاب إشكال على التعريف التاني وهذا لا بيورد على هذا التعريف وهذاك لا بيورد على التعريف الأول، يعني ليش بده يكون أحد هما أهم من الآخر؟
يمكن فوق يمكن ما فوق يمكن
لازم يكون في شيء اشتراك
بين مانع يعني قد يكون التعريف الأول مانع للأخيار.
هلأ ممكن مثلا أنا بذكر هلأ احتمال، في احتمالات عديدة لي، فاحتمال أنه جعل الاعتراض الثاني أهم لأن الاعتراض الأول وإن كان مشهور المتقدمين من الأصوليين لكن مشهور المتأخرين منهم على ضرورة إجراء تعديل على هذا التعريف، يعني تعريف القواعد الممهدة بالفتح. هذا التعريف صحيح هو تعريف المشهور بين المتقدمين، لكن المشهور بين المتأخرين شو صار؟ إنه نحن هذا التعريف فيه مشكلة ولازم نعالجها. والمعظم بل كما عرفنا لم نجد من حاول أن يعالج هذا التعريف إلا من خلال حذف كلمة التمييز. فبالنهاية التعريف الذي استقرت عليه المدارس الأصولية أو الفكر الأصولي أو الدراسة الأصولية أي تعريف؟ التعريف الثاني. التعريف الأول لا كثير اهتمام لنا به بعد كون الجميع صرفوا النظر عنه وانتقلوا إلى تعريف آخر. ممكن يعني هذا احتمال، لأن عمول مع معين مع
سمع
يعني. يعني بالنهاية هلا هذا التعريف الأول ثبت بطلانه عند الجميع، مفروغ عن بطلانه عند الجميع. فالذي يبقى الآن هو معركة الآراء، ما هو التعريف الثاني. فالتعريف الثاني عندما نصب اعتراضا عليه بطبيعة الحال هو بدرجة أهم من الاعتراض على التعريف.
هنا بس أنا أعتراض إنه فينا نشتغل شغل لغوي بالتعريف الممهدة، إنه من قال إنه اسم المفعول هون المعرب بدل على الماضي التي مهدت في الصرف.
مهدت أو تمهد الإشكال لا يختلف، ما في
فرق. هلا إذا نحن هلا بدنا ندور مسألة
ما في فرق
في طريق الاستنباط،
يعني بحسب الإشكال.
هو كأنه
الإشكال إنه التمهيد سواء كان في المستقبل تدوين، أصل التدوين هلا عم نحكي بالمعنى
المصري.
أصل التدوين لا ينبغي أن يكون متقدما متأخرا رتبة عن معرفة أن المسألة أصولية أو لا. الكلام ليس في تأخر الزمن حتى إنه والله نجي نناقش بأنه ممهدة ليس
يعني بمعنى حاصل حتى لو صرت تدون.
فالرتبة دائما رتبة التدوين دائما متأخرة عن رتبة الحكم بأصولية المسألة. فجيد يعني
يبقى عمل أهم هو إنه نشوف التعريف كيف لازم يكون الموضوع في موضوع.
هلا أنتوا يعني لا بقى إنه يعني نح واحد يصبر شوي، إنه بالحلقة الثالثة نفس البحث رح يرجع يتكرر، بحث التعريف نفسه. هلا ما رح يتعرض للتعريف الأول، تعريف الممهدة، بس إنه البحث رح يتكرر، رح ينبحث إنه التعريف لشو حاجته الموضوع.
بس اعتبارية العلوم وحقيقيتها هي كتير تنفع. بس مش هي
لنا الضابط الموضوع، نفضل الموضوع مقابل نفسه.
نعم.
هلا فينا نحن بنشغل الموضوع سواء قصد فين موضوع العلم، يعني نسبة من الموضوع العلم، ولا سواء قصد فين المنطقي.
نعم.
اثنيناتهم مصب نفس المطرح، لأنه المنطق طبيعي نحن بدنا نشوف شو هو ملاك التمييز.
صحيح، يعني بالنهاية
يطلع معنا موضوع العلم.
نعم.
فبده يكون مصب من نفس المكان.
أنا ذكرت أنت احتمالان بالعبارة، وإلا المؤدى واحد على كل حال، وإلا المؤدى واحد. بس ظاهر المصنف هون بقرينة ما سيأتي اليوم إن شاء الله إنه ناظر إلى الموضوع، إنه نحن من التعريف ننتظر أو ننتظر التعريف كي ننتزع منه الموضوع الذي يكون جامعا منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل.
الكلام في موضوع علم الأصول. أفاد المصنف رحمة الله تعالى عليه أن عادة المصنفين والمؤلفين في كل علم من العلوم قائمة على ذكر موضوع لكل علم، ويمكن أن يذكر وجوه لذلك، يعني لماذا كانوا يذكرون موضوعا لكل علمين. يمكن أن نذكر وجوها عديدة أو دواعي عديدة كانت تدفعهم إلى الاستهلال والتصدير، يعني البدء بذكر الموضوع. مثلا من جملة الأمور التي دعتهم إلى ذكر الموضوع ما يعتقدونه من أن التمايز بين العلوم إنما يكون بالموضوعات. فكان لابد في بدايات الأبحاث في العلم الذي هم بصدده أن يبينوا موضوع العلم الذي يبحثون عنه ليعرف ما به الامتياز بينه وبين سائر العلوم. إذن دعواهم أن التمايز بين العلوم لا يكون إلا بالموضوعات، هذه دافع لهم لذكر الموضوع وتحديده، إذ من دون تحديد الموضوع يبقى العلم مشتبها وملتبسا بغيره. هذا مثلا واحد من الدواعي. داع آخر أن الموضوع، هذا يمكن أن يستفاد من عبارة المصنف، أن موضوع العلم هو الثمرة التي لأجلها نتطرق لبحث التعريف، فإننا إنما نرمي من خلال التعريف إلى اقتناص وتصيد ما يكون ضابطا موضوعيا. فإذا كان الموضوع هو الثمرة من بحث التعريف، فالاكتفاء ببحث التعريف دون التعرض للموضوع ليس في محله، كما هو واضح يصبح بحث التعريف لغوية. إذا أنت تقول لا ثمرة لي من التعريف إلا أن أصل إلى الموضوع، ثم بعد ذلك تطوي صفحا عن ذكر الموضوع لا تذكر الموضوع، وهذا خلاف الحكمة أقل ما يقال فيه. ذكرت المقدمة ولم تصل إلى ذي المقدمة، لم تصل إلى الهدف إلى الغاية. مثلا هذا داع أيضا. من الدواعي أيضا أن ذكر الموضوع يعين على ترتيب الأبحاث في العلم الذي هم بصدده. مثلا شوف الذي يذكر نعم الذي يذكر مثلا في علم الأصول أن موضوعه هو الأدلة الأربعة لنفترض، الكتاب والسنة مثل كما سوف يأتي والعقل والإجماع، مثلا يستطيع بسهولة أن يقسم الأبحاث الأصولية إلى ثلاثة أقسام. بيجي بيقول مثلا نبحث في الأصول تارة في الدليل اللفظي يعني الكتاب والسنة، وثانية في الدليل العقلي يعني العقل، وثالثة في الدليل الاستقرائي اللي هو الإجماع مثلا. وتقسم توزع المباحث على فصول ثلاث مثلا. هون الموضوع لأنك حددت في الموضوع أن الموضوع هو الأدلة الأربعة، أنت طلعت الموضوع شو هو؟
كتاب والسنة.
يعني ليس ذكر الموضوع دائما مؤديا إلى التقسيم، نعم، لكن أحيانا هو مما يعين ويسهل. عم بذكر مجموعة من الدواعي هلا، بعضها لا يصلح بنحو العلة التامة.
إنه
ليس من المناسب أيها الأصوليون أن تذكروا التعريف الذي بتصريحكم الثمرة منه هو الموضوع، ثم لا تذكروا ولا تتعرضوا لبحث أو لا تتعرضون لبحث موضوع.
يعني إحنا أشكلناش
على الموضوع متقدم
على
الداعي. مش إشكال على الداعي
الثاني. الداعي
الثاني في نفسه. ليش هذا الداعي الثاني؟ حتى لا يلزم اللغوية، حتى لا يلزم الخروج عن العقلانية.
هذا التعريف فقط يعني ما في منه هدف
بحسب كلامه، لا أقل أنه من ثمراته، لا أقل أنه من غاياته. لا أنا معمول أنه يعني ما عم بجعلها بنحو العلة التامة أو حتى بنحو العلة الدقيقة. معمول الدواعي عديدة أنه ليش بتتعرضوا للموضوع. إذا نحن جمعنا هذه الاحتمالات كلها ممكن نخرج به داعي قوي، أنه كل الدواعي تدعوهم تحفزهم على أن يذكروا موضوعا للعلم. مثلا
رح
يجي هلا بعد شوية تفصيله. يعني أنا عم بعطي مثال كده. إذن شو صار قلنا مثلا الأول إنه هني بيقولوا لا تتميز العلوم بالموضوعات، فلا بد من تحديد الموضوع. ثانيا ان الغرض من بحث التعريف هو الموضوع، فلا بد من التعرض للموضوع بعد التعريف. ثالثا ان قد يكون ذكر الموضوع احيانا مساعدا على ترتيب الابحاث، منهجتها، فراستها، تبويبها، تصنيفها الى اخره. وانت عم تالف المفروض انه بحاجه الى ان تحدد الموضوع. يعني اذا واحد عم بيالف وقاعد بده يشوف، بيلاقي انه لازم ان يتعرض مثلا للموضوع حتى اعرف كيف بدي فهرس الابحاث. لذلك هذا الداعي معتبر ولو لم يكن بنحو العله التامه او بنحو العله التي لا تختلف ولا تتخلى. هذه دواعي طبيعيه، دواعي نفسانيه، بعضها دواعي نفسانيه وليس دواعي موضوعيه، بعضها هكذا. مثلا من جمله الدواعي التي يمكن ان نذكرها على سبيل الاشاره نشير اليها، ان ذكر الموضوع شرط لازم لمعرفة أن المسائل التي هم بصدد البحث عنها هل هي علم أصلاً أو ليست بعلم؟ لمعرفة أن المسائل التي نبحث عنها هل هي علم؟ هل تكون علماً؟ أم أنها بمجموعها لا تشكل علماً؟ بعبارة أخرى، علمية العلم الذي بين أيدينا متوقفة على معرفة موضوعه. هون بس لا بأس بالإشارة إلى هذه الفكرة لأنها ستنفع كثيرا، وإن كان سيأتي تفصيلها في محل حلقة الثالثة وفي الكفاية، هذا على مستوى علم الوصول. مثلا يقال هكذا، يقال العلم هو مجموعة من المسائل، والمسألة هي عبارة عن قضية لها موضوعا ولها محمولا. كل مسألة فلها عقدان، عقد الوضع وعقد الحمل، لها موضوع ولها محمول. فهذه المسائل حتى تشكل علما لابد من أن نفترض رجوعها جميعا إلى قضية واحدة. هذه القضية الواحدة الكبيرة أيضا فيها موضوع ومحمول، موضوعها هو موضوع العلم ومحمولها هو محمول العلم. ولهذه القضية الكبيرة الكلية العامة الجامعة للمسائل لها غرض واحد. شوف يعني مثلا، خلينا نعطي مثال. الآن لدينا في علم النحو مجموعة من المسائل، الفاعل مرفوعا، هذه مسألة،
المفعول
منصوبا، المبتدأ مثلا مرفوعا إلى آخره. هذه مسائل عديدة، وهذه المسائل هل تنتمي حقا إلى علم واحد؟ هل علم النحو علم أم أنه مجرد وعاء وضعنا فيه مسائل مشتتة أشبه بالكشكول؟
إذا بيرجع لموضوع واحد
أنه من كل صنف ولون لا يهمنا ذلك. حتى نعرف أنها علم أو لا، شو بيجوا بيعملوا؟ بيجوا بيقولوا هذه القضايا يمكن إرجاعها إلى قضية واحدة كلية. مثلا يقال الكلمة معربة أو لا، مثلا يقال الكلمة معربة، لنفترض هذه، شوف الكلمة معربة هي القضية الكلية التي تلخص علم النحو. ما هو علم النحو؟ علم يبحث عن أحوال الإعراب والبناء في الكلمة. أصلا مختصر خلاصة علم النحو، زبدة وصفوة القول في علم النحو، ما هو؟ أننا نبحث عن حال الكلمة إعرابا وبناء.
الكلمة لها حال.
نعم، فشوف، لا، لأن ليش أنا قلت بس الكلمة معربة؟ لأنه النسبة في هذه القضية قد تكون نسبة السلب وقد تكون نسبة الإيجاب. فلن نضع الموضوع افتراضا في قلب القضية الموجبة، وإلا قد يوصلنا البحث إلى أن الكلمة ليست معربة. شوف، فهذه الكلمة معربة ألا يندرج تحتها الفاعل مرفوعة؟ فاعل مرفوعان مندرجة تحت قولنا الكلمة معربة، لأن الفاعل مرفوع بحث عن الفاعل الذي هو كلمة، ومرفوع هو نوع من أنواع الرفع. المفعول منصوب، الأمر فيه كذلك. فماذا فعلنا نحن في حقيقة الأمر؟ هذه المسائل التي هي القواعد التي هي مسائل العلم جعلناها مندرجة تحت قضية واحدة عامة. هذه القضية الواحدة العامة هي العلم، هي ملخص العلم، صفوة هذا العلم. هذه القضية الواحدة موضوعها هو موضوع العلم، محمولها هو محمول العلم، ويتجه البحث نحو أن هذا المحمول هل هو ثابت للموضوع أو ليس بثابت له، إلى أن نصل إلى غرض معين. إذا لم يكن هناك غرض واحدان فليس لدينا علم. يعني شوف اللي بدي أقوله، بيقولوا يجب أن يكون لدينا غرض من المسائل، غرض مشترك بين المسائل. كيف منعرف أنه هناك غرض مشترك بين المسائل؟ منجيب هذه المسائل نضعها في، نرجعها إلى مسألة واحدة كلية موضوعها موضوع العلم ومحمولها محمول العلم، ونرى أن هذه القضية الواحدة الكلية الجامعة هل توصل إلى غرض واحد أم أنها لا توصل إلى غرض واحد. إن كانت توصل فهذا علم، إن كانت لا توصل فهذا ليس علم. فمن الضروري تحديد موضوع العلم حتى نحرز علمية المسائل التي نحن بصدد البحث عنها، وأنها ليست مسائل متشتتة، ليست مسائل جمعت اعتباطا بشكل عشوائي. لا، كل مسألة لا تكون المسألة مسألة حتى ترجع إلى قضية، وكل قضية كما قرأنا في المنطق فلا بد لها من طرفين على الأقل، الموضوع والمحمول ونسبة بينهما.
يعني عدة مسائل كلها موضوع واحد.
الآن بصرف النظر عن إنه هذا صحيح أو لا، نعمل عادة لماذا؟ نحن بعدنا عم نبرر كلمة يذكر لكل موضوع، عادة عم نبرر شيئين، ما عم نقول صحيح ولا. هلا بعدين رح نوصل إنه بعضهم بيذكر الكلام اللي عم تتفضل فيه، إنه أصلاً من قال إنه لازم يكون لك العلم الموضوع. سنأتي.
مش مشكلة. ولكن فيها الوجه بطريقة، إما الوجه وهم وجه آخر بطريقة. نحن موضوع شو؟ موضوع معرفة المنطق هو الذي يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية.
نعم صحيح.
فإذا نحن بالعلم بقى نبحث عن عوارض الذاتية للموضوع، فالمفروض نعرف الموضوع حتى نبحث عن عوارضه.
جيد.
فهلا نبحث ببداية العلم،
ما هو هذا الكلام عم تتفضله توضيح للكلام اللي انا ذكرته
لك قبل شوي. الموضوع
انا اللي عم اقول انه هذا الكلام اللي عم تتفضله فيه هو ملخص الوجه الرابع. لا، هو نفسه، هو نفسه. نحن شو بدنا، كيف بدنا نطلع موضوع العلم؟ الامر السهل انه بنجي بنطلع هالقضايا، بنقول بنرجع على قضيه وحده، بس نرجع على قضيه وحده وبنلاقي انه الى غرض واحد، ساعتها ما وقع في رتبه الموضوع فيها هو موضوع العلم، وما وقع في رتبه المحمول هو محموله.
هلا انا هذه بنسال عنها وقت موضوع العلم فهمناه، بس احنا حتى ما نسمع انه في محمول واحد للعلم.
بعد شوي سنتحدث عنه ان شاء الله. إذا هذه مجموعة من الدواء، يمكن أن يذكر غير ذلك، يعني في هناك دواء كثيرة أخرى لكن نقتصر على هذا المقصد. إذا يذكروا، إذا جرت عادتهم على ذكر موضوع لكل علم، وهناك مبررات ودواء دعتهم لذلك، بعضها مبررات نفسية، يعني بمعنى أنه مثلا خاصة بمقام التأليف والتصنيف، وبعضها مبررات موضوعية كالمبرر الأخير الذي ذكرناه مثلا، منطقية، أو المبرر الأول عندهم إنه تمايز العلوم بتمايز الموضوعات مثلا، أو المبرر الثاني أيضا إلى آخره. ما هو المقصود من موضوع العلم؟ في بعض عبارات المناطق نجد أن موضوع العلم، بعضهم يقول هكذا، موضوع العلم قد يكون نفس موضوع، عفوا، موضوع العلم قد يكون نفس موضوع المسألة أو موضوع المسائل، قد يكون موضوع العلم نفس موضوعات المسائل. مثلا لنفترض أن علم طب العيون علم مستقل عن علم الطب مثلا، وموضوع هذا العلم هو العين، وكل مسائل هذا العلم موضوعها أيضا هو العين. مثلا واحد بيقول لك مثلا العين مثلا تصاب بالرمد الربيعي، مثلا العين تصاب مثلا مثلا قصر النظر، العين تصاب بكذا مثلا، وكيفية علاج. فكل الموضوعات، كل الموضوعات من قبيل ماذا؟ من قبيل أن إذا لاحظنا الموضوعات المسائل نجد أنها نفس موضوع العلم،
تدور حول،
هي نفس موضوع العلم، موضوع العلم هو العين، وموضوعات المسائل الفرعية هي العين. النسبة بينهما نسبة الشيء إلى نفسه، نسبة بين موضوع العلم وموضوعات المسائل نسبة الشيء إلى نفسه. بعضهم ماذا يذكر؟ أن موضوع يقولون هكذا. إذن يقولون موضوع العلم إما نفس موضوعات المسائل أو أن موضوعات المسائل تكون جزءا منه. مثلا مثل علم الطب، علم الطب العام مثلا موضوعه بدن الإنسان، لكن في مسائله الفرعية مثلا مسألة تتعلق بالقلب، مسألة تتعلق بالعين، مسألة تتعلق بالأذن، مثلا أنف أذن حنجرة اختصاصي مثلا كذا لما بنشوفهم. فهذه شوف نسبة موضوع هذه المسألة، موضوع مسألة القلب مثلا، ها موضوعه ما هو القلب، نسبة القلب إلى البدن ما هي؟ نسبة الجزء إلى الكل،
مش الجزء إلى الكل،
لا النفس إلى النفس ولا الجزء إلى الكل. مثلا مثال آخر أو يقول وقد تكون نسبة موضوع العلم إلى موضوعات المسائل نسبة الجزئي إلى الكل، مثل الكلمة في النحو مثلا والصرف،
الفاعل كلمة،
الكلمة كليا ينطبق على ومصداقه الفاعل ومصداقه المفعول ومصداقه المبتدأ
والفعل.
فالنسبة بين الموضوعات وبين الموضوع هي ماذا؟ هي نسبة الجزئيات إلى الكلي أو المصادق إلى المفهوم. بعضهم يقول أن موضوع العلم قد تكون نسبته إلى موضوعات المسائل نسبة الذات إلى أعراضها الذاتية. قد لا يكون موضوع المسألة مصداقا للمفهوم، قد يكون من قبيل العرض الذاتي. الآن هذه المقولات لا تتنافى مع ما ذكره المصنف هنا من أن موضوع العلمين نريد منه ما يكون جامعا بين موضوعات المسائل،
سواء كانت نسبة الشيء لنفسه،
سواء كانت النسبة هي نسبة الشيء لنفسه أو الجزئي إلى كليه. المهم أن العلم لابد وأن يكون محيطا، أن موضوع العلم لابد وأن يكون محيطا جامعا منطبقا على موضوعات مسائله متحدا معها خارجا ومصداقا، ولو لم يتحد معها مفهوما
لم يكن علم واحد،
يعني محمولا عليها بنحو الحمل الشائع الصناعي، ولو لم يكن محمولا عليها بنحو الحمل الذاتي الأول. يعني مثلا الآن مفهوم الفاعل مغير لمفهوم الكلمة، هل هذا يخل بكون الكلمة جامعة للفاعل والمفعول وكذا؟ لا، المدار على الاتحاد المصداقي. الآن خارجا لا يوجد لدينا كلمة ليست بفاعل ولا مفعول ولا مبتدأ ولا فعل ولا كذا، في الخارج مفهوم الكلمة متحد مصداقا مع مصداق الفاعل أو مع مصداق المفعول أو مع مصداق المبتدأ ونحو ذلك. فهذه الكلمة لا يتوهم أو لا ينبغي أن يتوهم أنها تنافي مقولة الأقدمين في ما يتعلق بموضوع العلم، وإن كان في بعض ما ذكروه قديما مثلا نسبة الكل إلى الجزء هذه تحتاج إلى كلام أكثر، إنه هل يصح لمجرد أن هناك أجزاء مش جزئيات مش مصادر، لمجرد أن هناك أجزاء للشيء أن ندمج أو نجعل هذه الأجزاء مندرجة تحت هذا الموضوع في نفس العلم، أو أن ذلك غير كاف، أو أنه لا نحن لازم نطلع بواقعية أكثر، نقول بعض العلوم من هذا القبيل وفي بعض العلوم مثلا لا يوجد اتحاد مصداقي بين الموضوع وبين موضوعات المسائل، هذا كله تفصيلات تأتي. أنا بس حبيت شير أنه يوجد هناك مقولة لدى المتقدمين هذه لا تتنافى مع ما ذكر. إذا ما هو المقصود من كون الموضوع موضوع العلم جامعا لموضوعات المسائل؟ أنه مفهوم وهي مصادق له، أنه كلي وهي أفراد له جزئيات له، أنه متحد معها خارجا، بمعنى أن هذا الكل الطبيعي لو وجد خارجا لتحقق فيه ضمن أحد تلك المصادق. إذن هذا هو المقصود من كون موضوع العلم جامعا بين موضوعات المسائل. شوف يذكر لكل علم موضوع عادة ويراد، هذه النقطة الأولى في كلام المصنف وقد تقدمت. النقطة الثانية ويراد به ما يكون جامعا بين موضوعات مسائله. هذه الآن موضوعات مسائله صرنا نفهمها بعد ما نحن حكينا عن الداعي الرابع المتقدم، قلنا العلم ليس إلا عبارة عن المسائل، والمسألة لا تكون مسألة إلا أن نرجعها إلى قضية، وكل قضية فلا بد لها من عقدين، موضوعا ومحمولا. فكل مسألة إذن لها موضوع، فموضوع العلم ما يكون جامعا بين موضوعات المسائل. هذا صار أو ينبغي أن يكون واضحا إن شاء الله.
إن شاء الله.
هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن موضوع العلم هو ما يبحث في العلم عن أحواله، هو المحور الذي تدور حوله المسائل، بمعنى أنها أن المسائل ناظرة إلى البحث عن أحواله التي عبرنا عنها وعبر عنها في المنطق بالعوارض الذاتية، يعني الأحوال التي هي لصيقة به. أنا ما بدي فوتون بما يعرض الشيء لذاته وما يعرض الشيء لغيره بواسطة داخلية أو بواسطة خارجية، ذاك مفصل في المنطق ويأتي الكلام فيه في الكفاية. ما المقصود من العرض الذاتي؟ حال الشيء، يعني ما يكون صفة للشيء بنفسه، لا ما يكون صفة للغير وألحق مجازا بالغير. مثلا بمثله أنه مثلا الجالس في السفينة، السفينة عم تتحرك وانت قاعد فيها، فتقول أنا سافرت وأنا تحركت مثلا من كذا وكذا، والحال أن الحركة ليست صفة الجالس وإنما هي صفة السفينة، فهذا صفة للشيء بحال غيره، وصف للشيء بحال غيره. ما نبحث عنه في العلم هو وصف الشيء بحال نفسه، لا وصف الشيء بحال غيره. إذن ينصب البحث، اتجاه البحث في العلم نحو معرفة أحوال هذا الشيء، هل هي ثابتة له؟ ما يدعى من أحواله، هل هو ثابت له أو ليس بثابت له؟ هل هو حال له أو ليس حالا له؟ مثلا في علم النحو نقول النصب هل هو من أحوال المبتدأ أو ليس من أحواله؟ الرفع هل هو من أحواله أو ليس من أحواله؟ وهكذا. فنبحث عن أنه هل يتصف بأنه مرفوعا أو لا يتصف بذلك. إذن شوف العلم أو في المسائل، في القضايا التي هي مسائل العلم، لا يؤخذ الموضوع بنحو النسبة البتية الجزمية. لما بيجي بقول أنا من مسائل علم النحو مسألة المبتدأ مرفوعان، لا أقصد ثبوت الرفع جزما للمبتدأ. إذا كنت جازما بأن الرفع ثابت للمبتدأ، فعن أي شيء سوف أبحث في مسألة المبتدأ مرفوعا؟ فلا نأخذها بنحو الحكم البتي الجزمي اليقيني، وإنما أخذها بنحو النسبة التي هي نبحث عن إثباتها أو عدم إثباتها، نبحث عنها لنرى هل هي ثابتة أو لا، هل النسبة يجب أن تكون إيجابا أم أنها يجب أن تكون سلبا. فإذا نشوف، يعني نحن خلينا بس أوضحها بطريقة أخرى. مرة ننظر إلى قضية المبتدأ مرفوعا في رتبة البحث العلمي، ومرة نبحث عن قضية المبتدأ مرفوعا في رتبة النتيجة. إذا تحدثنا عنها في رتبة النتيجة أن هذا ما يوصلنا إليه النحو، فنقول لا شك ولا ريب في أن النحو يوصلنا إلى ثبوت الرفع للمبتدأ، وأن قضيات المبتدأ مرفوع هي قضية صادقة. لكن بحسب الفراغ، نحن كلامنا ليس في رتبة النتائج. الآن نحن في عندما نتحدث عن موضوع علم الأصول لسنا في رتبة البحث عن النتائج الأصولية، نحن نريد أن نصل إلى النتائج. حتى نصل إليها لابد أن نطوي مرحلات البحث والدراسة. فنحن الآن ناظرون إلى المسألة لا في رتبة النتيجة، بل المسألة في رتبة الدراسة. وهنا لابد أن نأخذ المسألة أو نأخذ النسبة في القضايا لا بنحو الحد، لا بنحو البت، بحيث أنها محسومة، هذه القضية ثابتة لها أو لا. يعني نستطيع بالدقة نحن نطرح قضيتين، مثلا المبتدأ مرفوعا والمبتدأ ليس مرفوعا، نحن بحسب الدقة نطرح قضيتين، وفي خلال البحث نريد أن نصل إلى أن أيا من القضيتين هو الصادق وأيا منهما هو
الكذب. يعني حال المبتدأ بالنسبة للرفع أو النصب أو شيء غير،
نعم صحيح صح. إذا نحن نبحث عن أن حاله وما هو
نحن نبحث عن ورود الرفع.
نعم، فإذا نحن ما نطلبه في العلم هو أن نتجه نحو أحواله لنرى هل هي أحواله أو ليست بأحوال. هذا ماذا ينفعنا؟ هذا بعد قليل سننتفع به عندما يحدد المصنف موضوع علم الأصول. بيجي بيقول موضوع علم الأصول هو العنصر المشترك والبحث عن الأصول أو الأدلة المشتركة، والبحث في علم الأصول يتجه نحو إثبات الدليلية لها أو عدم إثبات الدليلية.
يعني العارض الذاتي دليل أو
مثل؟ لأنه الأدلة التي ثبتت لها الدليلية نبحث عن ثبوت الدليلية لها أو لا.
حتى القياس
هذا لدفع إشكال سوف يأتي،
يدخل القياس والاستفسار.
نعم، فإذا نشوف مثلا الآن نحن في علم الأصول، وإن كنا نفرغ مثلا على مستوى مثلا المذهب الإمامي أعزه الله بأن القياس باطل وأنه محق للشريعة وأنه لا يمكن ولا يجوز العمل به بحالين، وإن كنا نفرغ من ذلك، لكن تبقى مسألة القياس مسألة أصولية. لماذا؟ لأننا في علم الأصول، وإن توصلنا إلى عدم حجية القياس، لكن نحن في علم الأصول إنما نبحث عن أن القياس هل من أحواله الحجية أو ليست من أحوالها؟ بعبارة أخرى، ما ثبت عدم حجيته في علم الأصول، ثبوت عدم الحجية له لا يعني إخراجه عن المسائل الأصولية. مثلا عندما نتوصل في البحث إلى أن القضية سالبة، لا ينبغي أن نخرج هذه القضية عن علم الأصول لمجرد أنها فأنه ثبت أن القضية الموجبة غير صادقة والقضية السالبة هي الصادقة.
بل فينا نقول أنه بحثنا لها في علم الأصول دليل على أنها
نعم
مثل بيبحثوا عن الأقيسة غير المنتجة.
فإذا نعم نفس الكلام. فإذا نحن عندما نقول المبتدأ مرفوع مسألة نحوية ونتحدث في مرحلة الدراسة وفي مرحلة البحث، لا نثبت الرفع على سبيل الجزم، وإنما نأخذه على سبيل العنوان المفترض، بمعنى أننا نريد أن نبحث عن، يعني بعبارة تانية أنت بس بدك تقول المبتدأ مرفوعا هي من مسائل النحو، بدك تفترض أنه بنهاية هذه الجملة في علامة استفهام، يعني هل المبتدأ مرفوعا؟ هذا ما نبحث
بس عنه. طريق دراسي غير عنه مثل
هل المبتدأ مرفوعا أو لا؟ هل مثلا الفاعل مرفوع؟ هل القياس حجة أو لا؟ هل خبر الواحد حجة أو لا؟ إذن هذه النقطة الثالثة في غاية الآن. شوف، والنقطة الثالثة، وينصب البحث في المسائل على أحوال ذلك الموضوع وشؤونه. هون ما فاتوا، وأحسن المصنف عندما لم يأتي على ذكر كلمة العرض الذاتي، حتى لا ينشغل مثلا الطالب أو الشارح، لا ينشغل بمثلا بيان المصطلح كما بينه المناطق. خلاص، العرض الذاتي يعني حال الشيء، ما يكون وصفا له لا وصفا لغيره، ما يكون وصفا غير أجنبي عنه، هذا هو المقصود. كالكلمة العربية بالنسبة إلى علم النحو مثلا، طبعا العربية هون قيد توضيحي، يعني وإلا مثلا إذا مثلا علم الجرامر مثلا في الإنجليزية مثلا نفترض، أو الجرامير مثلا،
لأنه ما في إعراب عنده،
موضوع هو الكلمة لكن ليست الكلمة العربية، هذا أشبه بالقيد التوضيحي
مثل الوضع العربي بالأجنبي.
نعم، شوف ماذا يقول، وعلى هذا الأساس حاول علماء الأصول، بما أنه يذكر لكل علم الموضوع، بما أنه موضوع العلم ما يكون جامعاً بين مسائله، يعني انطلقوا من هذه الأمور الثلاث، إذن بما أنه يذكرون لكل موضوع عادة لدواع ذكرناها، والموضوع ينبغي أن يكون جامعاً، فتشوا عن الموضوع الجامع، ثم ينصبوا البحث عن أحواله، نظر أننا في علم الأصول عن ما هي الأحوال التي نبحثها، وهذه الأحوال أحوال لأي شيء، فلذلك حاول علماء الأصول تحديد موضوع لعلم الأصول، فذكر المتقدمون منهم من الأصوليين أن موضوعه هو الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل. توضيح بسيط الآن، الكتاب أي ألفاظ القرآن الكريم، السنة أي ما ثبت
صدوره
عن المعصوم قولاً أو فعلاً أو تقريراً، لا ينحصر الأمر بالقول، فالسنة هي لفظ المعصوم، كلام المعصوم، لا خبر زرارة الحاكي عن المعصوم. يجب أن نلتفت، ليس الرواية. الرواية مثلا عادة نجد هكذا، مثلا لنفترض محمد بن الحسن الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين، عن مثلا عن الحسين بن سعيد، عن كذا عن كذا عن كذا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له كذا وكذا فقال، هون هذي قال هذي يسون. أما كل الرواية ليست يسون، هي حاكي عن السنة. هذا سيأتي، أنا بس عم واضح ما المقصود من السنة. نفس فعل المعصوم أو نفس قول النبي أو نفس مثلا فعل النبي أو سكوت النبي، تقرير النبي، لمن حكى ذلك وما حكى ذلك، هذه السنة. العقل المراد من العقل هنا المستقلات العقلية، المراد من العقل وما يستقل العقل بحسنه أو بقبحه، ويمكن أيضا تعميمه إلى غير المستقلات العقلية، يعني لا وجه لحصري بالمستقلات.
وضحت السنة هاي لأنه إذا موضحناها هاي بصير يدخل علم الرجال والأصول.
أي هلأ أنا عم بس بيت شو مقصودا، عادة عندما يقولون السنة في قبل الكتاب أو يجعلونها في ضمن الأدلة الأربعة، يقول مش استنباط الأحكام من مداركها، ما هو مدركها؟ مدركها نفس قول المعصوم، هو الذي يكون دليلا. خبر زرارة ليس هو الدليل على الحكم الشرعي، لو قعد زرارة يحكي ليل ونهار رغم عظمته وجلالته وفقاهته ووثاقته، بس مش دليل على الحكم الشرعي. الدليل على الحكم الشرعي هو المحكي بكلام زرارة،
هي الألفاظ ما هي دالة،
هي كلام المعصوم عليه السلام فقط حصرا، حتى مش قول زرارة بالدقة، مش قول زرارة قال لي الصادق مثلا لنفترض
هذا حاكي عن قول
صلي كذا وكذا،
قول الصادق
هذه الألفاظ اللي هو حكيها على أنها قول الصادق ليست هي السنة. السنة قوله عليه السلام، نعم قوله بأي شيء يثبت، يثبت بقول زرارة
بأخبار
بخبر زرارة مثلا، وسيأتي تفصيله ذلك.
الموضوع الحجم لو متأخر عن ذكر العالم نفسه ولا متقدم على
قول شو ذكر العالم، يعني
موضوع تبقى مستخرج من مسائل العلم، فبدل
ما
كل مسائل مذكورة
قبل بعدين بيستخرج من الموضوع. لا بس خليني كتفي برجع له، إنه هذا سؤال لطيف، وهذا صاحب الكفية بتعرض. إذا والإجماع، طبعا الإجماع يا إخوان، نعم الإجماع عندنا
إيش كل إجماع
عند الإمامية بحسب التحقيق، ولعله ما بنى عليه، لعله متسالم عند الطائفة، أن الإجماع في نفسه لا ينهض لكي يكون دليلا على الحكم الشرعي في عرض الكتاب والسنة والعقل، أن الإجماع الذي هو حجة عندنا الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم. فالدليلية على الحكم الشرعي إنما هي لرأي المعصوم المستكشف بالإجماع الذي دل عليه الإجماع، لا بنفس الإجماع. عند السنة الأمر ليس كذلك. السنة لما وجدوا أنه لا يوجد لديهم نص، هذه بترجع لهون، لا يوجد لديهم نص لإثبات الإمامة لغير أمير المؤمنين عليه السلام، لا من الكتاب ولا من السنة، ولا يوجد دليل من العقل يدل على ذلك، بل الأمر على خلاف ما ذهبوا إليه، ادعوا إجماع الأمة على مبايعة أبي بكر، وسوغوا أو أعطوا الشرعية لخلافته بدعوى هذا الإجماع، فجعلوا الإجماع ماذا؟ جعلوا للإجماع حجية في عرض حجية الكتاب وفي عرض حجية السنة، في عرض حجية هذا مجاراة من قبل علمائنا الأقدمين لهم في التعبير، ليس أكثر من ذلك. مبني هذا التعبير أن الأدلة الأربعة مبني على التسامح، وإلا فإن الإجماع ينبغي إدراجه إما تحت الكتاب وإما تحت السنة. وطبعاً تحت الكتاب بعيد، الإجماع لا يكشف عن وجود آية لم تصل إلينا، لأننا لا نقول بالتحريف. الإجماع يكشف عن وجود مثلاً رواية وصلت إليهم لم تصل إلينا، ينبغي إدراجه تحت السنة. إذا هذا من باب المسامحة في التعبير والجري على ما جرى عليه العامة في أصولهم، ولا سيما لا سيما يا إخوان إنه ما بدي أقول إنه الأصول الشيعي متأثر بالأصول العامة. هذه الدعوة ثمة مجال كبير للمناقشة فيها، وبعضهم ناقش فيها تفصيلا. ما بدي أحكي عن التأثر، لأنه لنا كانت مدارس مستقلة في علم الأصول، بل من تأليف هشام بن الحكم أحد أصحاب أو صاحب الإمام الصادق عليه السلام المعروف والشهير، رسالة في بحث الألفاظ، يظهر أن الدرس الأصولي كان بالتلمذ على الإمام الصادق عليه السلام. وبالتالي فما هو لدى العامة من أصول مأخوذان من عندنا كله مرده إلى هذا البيت الطاهر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما بدي أقول إنه متأثرين، بدي أقول إنه أن كثيرا من علمائنا كانوا يعيشون في عصور التقية، مثل هلا شوف الشهيد الأول، شوف الشهيد الثاني، غير مسألة التقية كانوا يدرسون في المدارس السنية،
يستخدموا ألفاظهم،
فكانوا يستخدمون ألفاظهم. مثلا كان الذي يريد أن يكتب كتابا في الأصول بحيث يتداول كتابه بين الطلبة يكتب مثلا شرحا أو حاشية على مختصر ابن الحاجب
مشهورة
لهذا الكتاب الذي كان متداولا في العالم الإسلامي، ربما كان الحاجبي ربما كان من هذا القبيل. إذن ليست من باب التأثر بل من باب المجاراة. فهذا التعبير بتصريح الجميع تقريبا تعبير مسامح.
سؤال فني كمان،
هذا تمام الكلام في هذا البحث اللي حابب يظهر يا إخوان. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
صاحب الكافي والشافي. هو زاد ابن الحاجب.
نعم هو
الكافي والشافي.
شيخنا السؤال اللي تفضلته فيه خلينا نأجله لبكرة شو بكرة نحكي عنه.
بالضبط.
أصلاً يعني السؤال هو بس حتى تفكروا فيه إنه لأن إحنا منين عم نجيب تعريف لعلم الأصول؟ نحن عم نفرض بما أننا في مرحلة مسبقة نعرف شيئا عن مسائل هذا العلم. دليل بدكم دليل على هيك؟ نحن بنجي بنقول العلم بالقواعد الممهدة أو التي تقع في طريق الاستنباط هذا التعريف وغير صحيح. ليش؟ بقول لأنه تدخل فيه المسائل اللغوية.
صح.
طب من والمسائل اللغوية خارج. إذا نحن نفترض أن لدينا معرفة مسبقة بمسائل الأصول. ما دام لدينا معرفة مسبقة فلا حاجة لنا إلى التعريف.
والموضوع
هذا التعريف يكون من قبيل التعريف الشرح اسمي. هذا صح
الكفيف.
أنا هذا عن هذا عن هذا تجاوب تأمل في بالأول طيب.